هنا إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياث المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال السفر.
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
هذا هو المنصور من رب السماء، هذا هو الإمام العابد الصوام، والخلف الوصي إمامنا الثاني عشر. بظهوره ظهر الهدى، فوجوده لطف، براه الله حقا في البشر. فاز الذي علقت يداه بحبه ونجا غداة الحشر حقا من سقر. صلى عليه الله ما سار سرا ليلا وما حج الحجيج وما اعتمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته، ورحمة الله على الشيخ محمد بن عبد الله الخطي رحمه الله، من علماء القرن الهجري الثاني عشر، صاحب كتاب مولد صاحب الزمان سلام الله عليه. فقد اخترنا هذه الأبيات التي افتتح بها زميلنا المسوي هذه الحلقة من كتابه المذكور، وهي تعرض لمجموعة من صفات الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وكذلك تشير إلى قيامه بمهام الإمامة في غيبته. من فوائد وجود الإمام الغائب عليه السلام، هذه مشاركة ومساهمة وصلتنا من الأخت الكريمة أفراح جعفر شعيب من مملكة البحرين، وهي من الأخوات الفاضلات التي تواصل إرسال رسائلها ومساهماتها القيمة في برنامجها هذا. أقرأ هذه المساهمة لارتباطها أيضا بالأبيات التي افتتحنا بها هذه الحلقة. قوله رحمه الله: فوجوده لطف، فيه إشارة إلى فوائد وجوده حتى في غيبته سلام الله عليه. تقول هذه المستمعة الفاضلة: إن أهم فوائد وجوده عليه السلام هو كونه واسطة الفيض، وذلك لأنه طبقا للأدلة في مجال الإمامة فإن الرابطة بين العالم والخالق تنقطع بعدم وجود الإمام عليه السلام، وذلك لأن تمام أنواع الفيض الإلهي إنما تنزل على الناس بواسطة الإمام. وقد ورد مضمون الحديث التالي في أحاديث كثيرة، وهو: لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت، إن الإمام هو قلب عالم الوجود وقائد البشرية ومربيها، ومن هذه الزاوية فإن وجوده ظاهرا أو غائبا لا يفترقان بالنسبة إلى دوره هذا. طبعا بالنسبة لهذا الدور قامت عليه أيضا مجموعة من البراهين العقلية والفلسفية. قال الفلاسفة القدماء أيضا حتى قبل الإسلام بأن الإنسان الكامل أو الجوهر الفرد هو واسطة انتقال الفيض الإلهي إلى المخلوقات. تتابع الأخت الكريمة مساهمتها فتقول: هذا وإن الهداية المعنوية للإمام عليه السلام بالنسبة للأفراد واللائقين لذلك هي هداية متصلة، وإن لم يستطع هؤلاء أن يروه عليه السلام، خصوصا وقد ورد أنه يتردد على مجالس المؤمنين ومحافلهم وإن لم يكونوا يعرفونه. وعلى هذا فإن صيانة الإمام للدين وهداية الناس هما أمران حاصلان بتمام المعنى في زمان الغيبة. إن الإمام في الحقيقة هو كالشمس التي يغطيها السحاب، تستمد الخلائق منها النور والحرارة. كذلك هذا هو مضمون حديث الإمام الصادق عليه السلام عندما يجيب عن كيفية استفادة الناس من الإمام الغائب، حيث قال بأنهم ينتفعون من وجوده كما ينتفعون بالشمس إذا سترها سحاب. وهنا لا بأس من ملاحظة ما يقوله أحد المستشرقين بهذا الصدد، فهو يقول: إن مذهب التشيع هو المذهب الوحيد الذي احتفظ دائما بوجود رابطة الهداية الإلهية بين الله والخلق، وجعل رابطة الولاية حية قائمة بشكل مستمر. إن المذهب اليهودي ختم النبوة، وهي رابطة واقعية بين الله والإنسان بموسى، أي ختمها بموسى، ولم يذعن بعد ذلك لنبوة السيد المسيح والرسول محمد صلى الله عليه وآله، وقطع تلك الرابطة. وهكذا المسيحيون الذين ختموا النبوة بالمسيح، وهكذا حال أهل السنة عندما قطعوا الرابطة بالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، ومع ختم النبوة به صلى الله عليه وآله فإنهم لا يقيمون الترابط بين الخالق والمخلوق، ولكن مذهب التشيع وحده هو الذي يعتقد بختم النبوة بالرسول محمد صلى الله عليه وآله واستمرار رابطة الهداية والتكميل عبر الولاية التي تبقى حية وإلى يوم القيامة. نعم، إن قيام هذه الحقيقة بين العالم الإنساني والإلهي إلى الأبد إنما هو في مذهب التشيع وحسب. انتهت مساهمة الأخت الكريمة أفراح جعفر شعيب، والقول الأخير الذي نقلته عن أحد المستشرقين هو للفيلسوف الفرنسي هنري كوربين رحمة الله عليه، فقد ذكر بأنه قد اعتنق الإسلام قبيل وفاته، وله مناظرات قيمة مع آية الله العلامة الطباطبائي رضوان الله عليه صاحب تفسير الميزان. يقال بأن هنري كوربين كان إذا ذكر اسم صاحب الزمان تجري دموعه بصورة تعبر عن شدة تعلقه القلبي بهذا الإمام. مستمعينا الأفاضل، الأخ المخرج يشير إلى أن وقت بث هذا الاتصال الهاتفي الذي أجريناه مع سماحة السيد كمال الحيدري قد حان، نستمع معا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم سماحة السيد كمال الحيدري.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة السيد، في الحلقة السابقة أجبتم عن سؤال للأخت الكريمة فاطمة الجنابي من النجف الأشرف حول حجية الإمام سلام الله عليه المشار إليها في التوقيع المعروف،
بالنسبة للرجوع إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله.
نعم.
أشرتم إلى أن حجيته سلام الله عليه تشمل العلماء وتشمل أيضا سائر الناس بل سائر الجن والإنس والعوالم الأخرى على أي حال. كانت للأخت أيضا مساءلة فيما يرتبط منهم العلماء المقصودون، يعني الذين يرجع إليهم والذين هم في الواقع حجة الإمام على الناس.
نعم.
تفضل.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع بأنه لا أستطيع أن أقف طويلا فيما يتعلق بمسألة العلماء الذين أشارت إليهم الرواية، والسبب في ذلك يعود إلى أنه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما جاءوا إلى بيان من هو العالم أشاروا إلى شرائط كثيرة لكي يكون الإنسان عالما من علمائهم. ليس المراد فارجعوا إلى رواة حديثنا، يعني من ينقل لكم الرواية بلا أن يعيها، ممرة نقل الرواية بلا وعي ووعاية للرواية، ومرة نقل للرواية مع وعي مضامين الرواية. أنا أتصور أن الإمام سلام الله عليه ده يرجع إلى رواة حديثنا مراد من الرواة لا مجرد الناقل والراوي المحض وإن لم يعلم ماذا ينقل، وإنما المراد منه يعني الذي علم بمضامين تلك الروايات، بعبارة أخرى صار عالما بتلك الروايات، له وعي ووعاية لتلك الروايات، له دراية بتلك الروايات وبتلك المضامين. إذن على هذا الأساس وجدتم بأنه أنا نقلت القضية إلى ماذا؟ إلى العالم. قلت بأنه الرجوع إلى العلماء مراد من هذه الرواية، يعني الرجوع إلى زرارة. زرارة لم يكن ناقلا للرواية فقط، زرارة كان عالما بالرواية، كان فقيها، كان مجتهدا. الرجوع إلى محمد بن مسلم، محمد بن مسلم لم يكن فقط ناقلا للرواية وإنما كان عالما، لذا كان يستطيع أن يجمع بين الروايات، أن يستطيع أن يعرف المتعارضات. فلذا أهل البيت سلام الله عليهم كانوا يعطون لهؤلاء ضوابط الرواية، وأنتم عندما ترجعون إلى الروايات المتعارضة تجد أن هؤلاء الأعلام من تلامذة الإمام كان يسألون الإمام: يا ابن رسول الله، إذا وردت عندنا الروايتان المتعارضتان فماذا نفعل؟ هذا معناه أنه لم يكن مجرد ناقل للرواية، وإنما كان بصدد أن يجتهد وأن يعي وأن يفهم وأن يستخرج الفتوى والحكم الشرعي من هذه الروايات. إذن على هذا الأساس هؤلاء علماء، هؤلاء مجتهدون. فإذا كان الأمر كذلك، إذن عندما نقول الرواية قالت فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، يكون من قبيل يكون ماذا؟ من قبيل من كان من الفقهاء. هذه الرواية تكون ذيك الرواية المنسوبة إلى الإمام الحسن العسكري، من كان من الفقهاء صائلا لنفسه حافظا لدينه إلى مخير لأمره ومطيعا لأمره، فعلى العوام ماذا؟
أن يقلدوه،
يعني فعلى العوام، فعلى الناس غير المتخصصين، على الناس غير أهل الخبرة، لابد أن يرجعوا إلى من؟ يرجعوا إلى هؤلاء المتخصصين الذين هم من أهل الخبرة. إذن على هذا الأساس أصل إلى هذه النتيجة الحقيقية في الواقع بأن الروايات الواردة في بيان ما هي صفات العلماء عند مدرسة أهل البيت بحث مفصل، بحث مفصل جدا، وهو أنه لا يكفي أنه هذا الإنسان يكون عالما متخصصا، لا، لابد أن تتوفر فيه مجموعة من الشرائط الأخلاقية ومجموعة من الشرائط العملية ومجموعة من الشرائط المرتبطة بالمسائل التقوائية وغير ذلك. هذه مجموعة الشرائط إذا توفرت عند ذلك يمكن الرجوع إليه. يعني القضية ليست فقط قضية علمية محضة، وإنما بالإضافة إلى البعد العلمي لابد أن تكون هناك مجموعة أبعاد ماذا؟ أبعاد تقوائية، عملية، سلوكية، أخلاقية. هذه إذا توفرت الكلام هو نفس الكلام، هو أنه الإمام سلام الله عليه عندما قال رواة أحاديثنا، وليس المراد فقط رواة أحاديثنا في باب الفروع، رواة أحاديثهم يوجد في باب الفروع ويوجد رواة أحاديثهم في باب ماذا؟
العقائد.
في باب العقائد والأصول. فكما أنه نحتاج مجموعة من الشرائط لابد من توفرها لكي نرجع إلى علماء مدرسة أهل البيت في باب الفقه والمسائل العملية، لابد من توفر مجموعة من الشرائط للرجوع في المسائل العقائدية وأصول الدين إلى مجموعة من الأعلام المتخصصين في هذا المجال، كل بحسبه بعض.
نعم، إذن الأمر لا ينحصر بقضية التقليد بالمعنى
أبداً أبداً، لا ينحصر بهذا المعنى المتعارف في الرسالة العملية، لا 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 أبداً. لذا أنا أتذكر في أبحاث سابقة في إذا الطهران أيضاً أشرنا تحت عنوان تفقه في الدين.
نعم.
قلنا بأنه أساساً نحن كما نحتاج إلى فقهاء يفتون للناس في المسائل الفقهية والمسائل العملية، نحتاج فقهاء في الفقه الأكبر يعني في المسائل العقائدية ووصول الدين أيضا يبينون للناس عقائدهم وأصول دينهم ويقلدهم الناس في ذاك المجال.
كذلك مثلا في الأخلاق سماحة السيد،
الكلام كله
نعم
بحسبه
نحتاج إلى علماء يرجع إليهم مثلا
في السلوك وفي القضاء الأخلاقي وهكذا. أحسنتم، يعني كل وقعا هذه مسألة التخصص، وعندما نرجع إلى روايات أهل البيت نجد أن هذه القضية واضحة المعالم.
سماحة السيد كمال الحيدري، شكرا جزيلا.
وشكرا لكم أيضا.
من بولائك نفتخر
وطلوع جمالك ننتظر، يا من بولائك نفتخر وطلوع جمالك ننتظر، يا من ببقائك قد بقيت أرض وسماء والبشر، يا من ببقائك قد بقيت أرض وسماء والبشر، بوجودك قد تمت كلمات الله وقد قدم النذر، بوجودك قد تمت كلمات الله وقد قسم النذر، وبالضوء جلالك سائرة شمس قمر فلك زبر، وبالضوء جلالك سائرة شمس قمر فلك زبر، فوضت قضاء الكون على ما شئت ويسبعها القدر، فوضت قضاء الكون على ما شئت ويسبعها القدر، ما شئت ويسبعها القدر،
والأرض لقد ملئت جورا ولقد سقنت مما فجر،
والأرض لقد ملئت جورا ولقد سقنت مما فجر،
وشريعة أحمد قد درست ومعالمها فترى الغبر،
يا من بولائك نفتخر وطلوع.
مستمعينا الأفاضل، مضامين هذه التواشيح الجميلة التي قدمها لكم الأخ مخرج البرنامج وردت في الواقع في مساهمة وصلتنا ضمن رسالة كريمة من الأخت الفاضلة حنان السعيدي من محافظة ذيقار في العراق. هذه المساهمة هي عبارة عن خطاب وجداني للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، أقرأ مقاطع منه. تقول: يا قائم آل محمد، يا صاحب الزمان، نوجه الدعوة إليك فلبي وعجل بالظهور، لقد مللنا مداواة الجراح العظام، لقد هضم دين جدك، فإلى متى هذا التصبر يا سيدي؟ لقد عظم البلاء، انظر إلى حال قوانين الإسلام تعطل يوما بعد آخر، انظر إلى حال المسلمين الذين تجور عليهم الأنظمة الفاسدة في منع الحجاب وفي غير ذلك، انظر يا سيدي إلى حال عاصمتك المهضومة التي عانت ما عانت والآن لا زال الأسى فيها. أين أنت عنها يا صاحب الزمان؟ متى تتعطر الأجواء بشذا أنوار الإسلام الحق والحقيقي؟ متى تنير بطلعتك النورانية وجوه المؤمنين؟ ومتى تسعد بها الخلائق أجمعين؟ متى الظهور يا سيدي، قريب أم بعيد؟ أعنا يا مولاي وانظر لنا، فقد بكت تعاليم دين جدك. متى تطل علينا فننعم برؤياك القدسية ونعيش تحت لوائك الملكوتي ونقترب من الخالق العظيم ببركة وجودك؟ متى يا سيدي نرفع رؤوسنا على سماء مبادئكم الطيبة ونشاهد عدلكم المسدد من العادل الحكيم الذي جعلكم رحمة للعالمين؟ متى السعادة برؤياك يا صاحب الزمان؟ انتهت مساهمة الأخت الكريمة حنان السعيدي، جزاها الله خيرا وعلى هذه المشاعر الطيبة التي تتضمنها. سماحة الشيخ علي الكوراني يتفضل مشكورا بالإجابة عن بعض ما ورد في رسائلكم الكريمة، نستمع معا.
العرادي من البحرين يسأل: أولا، كيف يعيش إمام زماننا عجل الله فرجه؟ هل توجد روايات توضح طريقة حياته اليومية؟ هل له برنامج معين يمكن الاستفادة منه في حياتنا اليومية؟ الجواب أيها الأخ الكريم أنه ما يمكننا أن نجعل برنامجنا شبيها ببرنامج صلوات الله وسلامه عليه. الإمام المهدي روح له الفداء، أولا هو مسؤول عن جنود الله في الغيب اللي يتحركون ويعملون ولهم برنامجهم، وفي اليوم الواحد يمكن يتنقل في 10 أماكن في العالم روح له الفداء، وهو في حالة عبادة مستمرة مع رب العالمين سبحانه وتعالى، يعبد ربه بركوعه بسجوده بصلاته بعمله بخدماته برواحه بمجيئه، كله في هذه الحالة. فإذن برنامجه خاص روح له الفداء، ما يمكننا، لا يعيش مثلنا، يعيش في بيته ينام ويستيقظ واليوم الثاني واليوم الثالث. نعم، هو أصل مسكنه في المدينة، نعم المنزل طيبة، أصل مسكنه هناك، ولكن يتحرك في العالم روح له الفداء. يمكن أن تمضي عليه أيام وهو في المدينة يعيش الحياة التي ظاهرها حياة عادية صلوات الله وسلامه عليه. لابد أن نعرف أن الإمام المهدي أرواحنا فداء، مد الله في عمره وعنده برنامجه في أداء الواجبات الشرعية، يصلي الفرائض النوافل ويقوم بالمستحبات وينفذ برنامج ربه ويزور قبر جده النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيت ربه في مكة ومشاهد أجداده الأئمة عليهم السلام، ويتحرك في العالم لتحقيق المصالح التي هداه الله بها وأمره الله سبحانه وتعالى بها. السؤال الثاني: مع من يعيش مولانا وسيدنا أرواحنا له الفداء؟ هل هو وحيد؟ هل هناك من يقوم على شؤونه ولو كانت الخاصة مثل خدمته، التبضع له وغيره من الأمور؟ أسئلتك لطيفة يا أخ أمير مالك. والإمام روحي له الفداء أولا هو يعيش وحيد لأنه بأبي الوحيد الفريد الشريد سلام الله عليه، وبنفس الوقت أيضا يلتقي ب30 ويلتقي بالخضر سلام الله عليه. والحديث عن الإمام الصادق روح له الفداء اللي أخبرنا به عن غيبته قبل أن يولد الإمام سلام الله عليه، قال: نعم المنزل طيبة، أما إنه لابد له من غيبة، ونعم المنزل طيبة وما ب30 من وحشة. هؤلاء 30 الأبدال فيهم 1-2 هؤلاء الأبدال يعرفون مكان الإمام وتحركه. الخضر يلتقي به ويأخذ منه برنامجه. إذا نمط الإمام نمط خاص، وما أظن أنه بحاجة إلى أنه أحد يشتري له، هو أكله خاص نمطه خاص. أخبرني أحدهم الذي رآه يقول أنه أنا قدمت له عدة أشياء ما أخذ مني، ما قدمت له. كان عندنا خبز يابس، هو يقول في طريق الحش خبز يابس، قلت له هذه الحنطة من أرضي، وقل أخذ كسرة خبز لكن ما رأيته أكلها. والإمام سلام الله عليه له برنامجه الخاص في عبادته في غذائه، وما أيسر أن يتناول الأشياء الأساسية اللي يستعملها ويحتاجها روحي له الفداء، أو تخدمه الملائكة أيضا. هذا الملائكة تخدم الولي العادي، فكيف بحجة الله على خلقه وسيد أولياء عصرنا صلوات الله عليه. وهل هناك من يقوم على شؤونه؟ نعم، ورد عندنا أنه له واحد مثل السكرتير لا يعرف غيبته إلا المولى، خاصة مواليه في غيبته الصغرى يعرف مكانه خاصة شيعته، لكن هنا في الغيبة الكبرى وارد عندنا لا يعرف مكانه إلا خاصة مواليه في نفسه، يعني الذي يخدمه مولاه، يعني شخصه غلامه البدل المؤمن القريب منه جدا بمثابة سكرتيرة، هذا يعرف مكانه وتنقل سلام الله عليه.
مستمعينا الأفاضل، شكرا لكم على طيب متابعتكم لهذا البرنامج. رزقنا الله وإياكم محبة ومودة مولانا صاحب الزمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم
شمس خلف السحاب،
إذا سماحة السيد، القيد الوحيد الذي ذكر في هذا التوقيع المبارك لا يعني أنه هذا هو الشرط الوحيد، يعني
لا
وأما الحوادث الواقعة
ليس قصدي هذا، ليس قصدي أن نقول بأنه تعريف العالم ما هو، مو أنه في ماذا نرجع إليه.
نعم،
من يحق لنا أن نرجع إليه بمجرد أن صار متشاهدا في الفقه يعني نرجع إليه؟
أصلاً
الحديث مو في هذه النقطة اللي تفضلتم فيها.
أصلاً التوقيع لا يذكر الرجوع إلى العلماء، التوقيع يذكر فارجعوا إلى رواة حديثنا.
فارجعوا، أنا مدى أقول ارجعوا بعد ارجعوا
ارجعوا إلى رواة حديثنا.
جيد جدا. هذه الرواية على قسمين.
نعم.
الرواية مرة ناقل الرواية، هذا نرجع فيه إلى علم الرجال هذا.
نعم.
أنه ثقة أو ليس بثقة.
نعم.
ولا أتصور أن المراد من الرواية هذا المعنى، يعني
أيضا قضية مهمة جدا. نعم
أحسنتم.